السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا على الطريق، القرآن. قيل لأحد السلف: إذا قرأت القرآن أتحدث نفسك بشيء؟ قال: أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي؟ القرآن هو موضوعنا في هذه الحلقة، ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي فيها فضيلة الشيخ الدكتور سعيد الروبي. حياكم الله شيخنا.
أهلا بك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك.
ربنا يحفظك شيخنا. في البداية، بعض الناس وربما كثرة من الناس في الواقع الحالي من الأمة الإسلامية يعني هجرت القرآن، فهل ترى من أسباب معينة لهجر القرآن وخاصة عند الشباب؟
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، القرآن هو الرحمة، القرآن هو السعادة، القرآن هو الراحة والفوز، كنز ومنجم ومصدر لكل خير. ولكن للأسف الشديد الناس خاصة الشباب هاجروه هذه الأيام لأسباب متعددة، أهمها ضعف الإيمان. فضعف الإيمان يؤدي إلى هجر القرآن. إذا زاد الإيمان وزادت حلاوته اشتاق الإنسان إلى القرآن، يقرأه ويفهمه ويتأمله ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه. وللأسف الشديد الإيمان في تراجع هذه الأيام لأسباب كثيرة جدا ومتعددة، بعضها داخلي وبعضها خارجي. ثانيا، هذه المخترعات الحديثة كالهاتف الجوال واللاب والتاب والمواقع الفيس والواتساب والتويتر، السوشيال ميديا عموما أخذت وقت. سمعنا بعض الناس لما يكون حزين يقول لك مش قادر أصلي.
صحيح فعلا،
مع أن راحته في الصلاة. بس هو لما يكون حزين يقول لك مش قادر أصلي، وكذلك يبقى عنده صدود من القرآن الكريم، مش قادر يفتح القرآن. وهذا ننصحه بالذكر المطلق: سبح وحمد الله وكبر الله ووحد الله واستغفر الله، وهي من القرآن. المقصود أن المخترعات الحديثة جنت على القرآن للأسف الشديد، وضعف الإيمان بسبب الضغوط الداخلية والخارجية أدت إلى هجر القرآن الكريم. والأمراض العصبية والنفسية وأحوال الناس أدت بهم إلى هجر القرآن الكريم. بالإضافة إلى عدم التوجيه، ما في توجيه في البيت، ما في طلب من الوالد لأولاده أن يحرصوا على قراءة القرآن. ليس لا يوجد اهتمام في المدارس في هذا المجال. التلاميذ والطلاب لا يتعودون على قراءة القرآن والاهتمام به للأسف الشديد، جملة من العوامل.
طب شيخنا، ربما إذا ظهر الجزاء والفضل لحمل القرآن يجعل الإنسان عنده من العزيمة والهمة التي تدفعه لحفظ القرآن، فنريد أن نتعرف على الشرف الذي يناله حامل القرآن في الدنيا والآخرة.
ده صحيح. حامل القرآن، أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير الناس من تعلم القرآن، وخير الناس من يعلم القرآن. وأيضا الحسنات الكثيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحسنة بعشر أمثالها. فقارئ القرآن يأخذ أعدادا من الحسنات كثيرة جدا جدا جدا، ومع قراءة القرآن يتحصل على الرحمة والفرحة والسعادة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو القرآن الكريم خير مما يجمعون، خير من المال وغير ذلك من أمور حياة الدنيا. والسكينة تتنزل مع القراءة، والرحمة تتنزل مع القراءة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الرحمة تبقى واسعة جدا، فرحة شديدة جدا، ثواب كبير جدا، وتفريج للكروبات والهموم والغموم، راحة نفسية لا توصف. والقرآن شفاء، شفاء. كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ففيه شفاء لأمراض النفوس وأمراض القلوب وأمراض الصدور. وله فضائل كبيرة جدا في الآخرة. فيقال لقارئ القرآن وحامل القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ورقة، لأن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلما قرأ آية من حفظه أو حتى من قراءته يصعد ويرتفع ويرقى منزلة عند الله عز وجل من منازل الجنة. وأيضا والد ووالدة حافظ القرآن الكريم يكسوان بتاج الوقار.
صحيح.
فيقول الرجل أن هذا، فيقال بأخذ ولدك للقرآن. بأخذ ولدك للقرآن. فالوالد فائز والوالدة فائزة. والابن فائز في الدنيا والآخرة.
أيضا شيخنا، يعني علاقة الإنسان بالقرآن، هل ينبغي للإنسان أن يكون ارتباط يومي بينه وبين القرآن؟
نعم، إن الله عز وجل لم يعذر أحدا في ترك قراءة القرآن يوميا. والتعبير بتاعي يمكن يكون صادم شوية، لا هذا مذكور. قال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فاقرأوا ما تيسر منه. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. يعني ربنا يقول للنبي علم أن سيكون منكم مرضى. وهذا المريض مخفف عنه في الصلاة، ومع هذا قال الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، يعني المريض يقرأ ما تيسر منه. وعلم أن سيكون منكم من يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يسافرون ويتحركون هنا وهناك فاقرأوا ما تيسر منه. وعلم أن سيكون منكم من يقاتل في سبيل الله، هذا مخفف عنه في أمر الصلاة. فاقرأوا ما تيسر مع المقاتل
في كل الأحوال،
في كل المريض مريض يقرأ،
المريض يقرأ القرآن،
يقرأ القرآن. والمجاهد يقرأ القرآن، والمسافر يقرأ القرآن. هذا أمر الله عز وجل. يقرأ في صلاة النافلة، في صلاة الفريضة، من المصحف أو عن ظهر قلب، المقصود يقرأ ما تيسر من القرآن.
بعض الناس شغلنا يكون في حيرة في رمضان بين أن يعدد الختمات يكثر من القراءة ويعدد الختمات، أو تكون ختمة واحدة ولكن بتدبر، فأيهما أفضل؟
الحقيقة أن احنا نرجع إلى أفعال السلف الصالح. السلف الصالح كانوا يختمون القرآن، منهم من يختم في كل شهر مرة، منهم من كان يختم في كل 10 أيام مرة، منهم من كان يختم في كل 7 أيام مرة. فإذا أقبل رمضان أقبلوا على قراءة القرآن من المصحف، وكانوا يجتهدون في ختم القرآن في كل 3. هذا فعل السلف تقريبا باستمرار. يعني كثير من السلف يعني أثر عنهم هذا، وفعل السلف يعني خير.
ولكن شيخنا ربما يقول قائل بأن السلف لم يكونوا بحاجة لأن يتدبروا القرآن، فهم أصلا عاملون بالقرآن.
بالعكس، هم كانوا يتدبرون القرآن أكثر منا ويفهمونه أكثر منا ويفقهونه أكثر منا. المقصود أنهم كانوا يجتهدون نظرا لبركة الزمان، شهر رمضان الحسنات فيه مضاعفة كثير جدا وحسنات القرآن مضاعفة كثير جدا، فكانوا يغتنمون الأوقات. من استطاع أن يفعل هذا فهو حسن جميل، ومن لم يستطع فليختم ختمة واحدة يتدبر فيها. وبعض السلف أو بعض السابقين كانت لهم طريقة عجيبة جدا في قراءة القرآن، بعضهم كان له طريقة يقرأ فيها بسرعة ختمة، إما يبدأها بالليل أو بالنهار ليأخذ الثواب والحسنات، وختمة أخرى موازية يتأمل فيها ويتدبر ويغيب، وقد تستغرق معه سنوات طويلة جدا ولم يصل إلى نهايتها. ففي ختمات للأجر والثواب وختمة للتأمل والتدبر.
نعم. هل يا شيخنا من وسائل يعني تعين الإنسان على تدبر كتاب الله تبارك وتعالى؟
أولا الاستعانة بالله عز وجل. يقول يا رب فقهني، يا رب علمني، يا رب فهمني، يا رب افتح على قلبي. الاستعانة بالله عز وجل يفتح قلبه للحق وينزل النور الذي به يفهم القرآن الكريم. يستعين بالله عز وجل. ثانيا يقرأ في كتب التفسير، هذا لابد منه، إن معرفة تفسير الآية ستفتح له آفاقا جديدة في التأمل والتدبر والمعرفة والفقه. تأويل الآية وتفسير الآية، ثم العمل بالآداب، أن يفرغ قلبه قبل أن يقرأ ويقرأ في مكان هادئ لا يشوش عليه فيه أحد، ويستحضر عظمة يعني ما يقرأه وهو كلام الله وكتاب الله عز وجل. هذه كلها عوامل تعين على التدبر والتأمل.
نعم شيخنا، يعني تحدثنا في التدبر، ولكن هناك مشكلة يعني تتردد عند كثير من الناس، مشكلة النسيان، أنه ينسى القرآن، فما الخلل والعلاج؟
النسيان يأتي من الهجر.
نعم.
وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالإبل، إذا عقلتها ثبتت. نعم. وإذا أتركتها يعني انطلقت.
نعم.
فالقرآن يحتاج إلى تثبيت بالمراجعة المستمرة.
نعم.
قراءة خصوصا في صلاة النافلة وخصوصا في قيام الليل.
نعم.
أو المراجعة على يد شيخ أو زميل أو أخ يراجع معه أو يكتب.
نعم.
مقصود أن من تعاهد القرآن ثبت معه.
نعم.
من تعاهده ثبت معه، ومن تركه نسيه. فمن أراد ألا ينسى القرآن عليه أن يتعاهده بالصلاة والتسميع والقراءة.
نعم. آخر سؤال شيخنا وبه نختم، هو سؤال مهم يعني، كيف يتخلق الإنسان بأخلاق القرآن؟
أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن،
صلى الله عليه وسلم.
فالقرآن نزل وأنزل لنعمل به.
نعم.
ينبغي أن نفهم هذا جيدا، فتمر بي أخلاق، فأقول لنفسي لابد أن أطبقها وأعمل بها وأتخلق بها، لا أقرأ القرآن لمجرد القراءة وإنما للعمل، فأعمل بما جاء في القرآن وأعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن.
القرآن.
نعم. لابد من التخلق بأخلاق القرآن الكريم، وإلا أصبحنا نقرأ بلا عمل.
نعم.
هذا غير مطلوب.
نعم شيخنا جزاكم خيرا، مر وقت هذه الحلقة سريعا ولا يسعني في نهايتها إلا أن أكرر الشكر لفضيلة الشيخ سعيد الروبي، جزاكم الله خيرا شيخنا.
أنتم جزاكم الله خيرا
في أمرك، جزاكم الله خيرا. وكذلك أكرر الشكر لكل المشاهدين، على أن نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في عالم متداخل فيه المبادئ تحتضر في ظل ما